سلما وهم ذكرا في كتاب الخالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أحببنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الرمضاني كانت أيام. ونحن اليوم في يعني متوقفون في محطة مهمة مع عالم أزهري جليل، وأنا شخصيا يعني لي ولاء خاص لأسيادنا العلماء الأجلاء، علماء الأزهر الشريف، لأني تتلمذت على أيديهم ورأيت جوانب من شخصيتهم، ملامح من هذه القلوب العامرة بالقرآن والعلم والوسطية والدعوة التي تنفذ إلى القلوب رويدا رويدا. معنا اليوم عالم جليل، هو يعني يحسب نفسه من كبار السن أنه يعني سبق زمنه في العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله سمك، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا، أهلا وسهلا بك،
منورنا وإحنا سعداء إن إحنا مع فضيلتك.
بارك الله فيكم.
فدائما في هذا البرنامج بنقلب صفحات كده عاجلة ربما لا يعرفها كثير من الناس عن عالمهم الذي يعلمهم العلم ويبث فيهم الفضيلة، وبتبقى مسألة شيقة ان احنا نعرف يعني كيف نشأ هذا العالم وكيف كانت طفولته والمحطات التي مرت بها في حياته والشخصيات التي أثرت فيه. خلينا نبدأ بنشأة الدكتور عبد الله سمك العالم الأزهري، كيف كانت بيئته، من الذي وجهه إلى حفظ القرآن وإلى ما سيأتي في حواري مع فضلته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. بادئ ذي بدء يعني أشرف بوجودكم، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا، لأنه بالفعل يعني حياة الإنسان هي محل اعتبار له وللآخرين.
لا.
فكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فالإنسان وهو يستعيد هذه الأيام يذكر خيرها فيشكر الله تبارك وتعالى، وأيضا يقف على كثير من الأخطاء يستغفر الله عنها وينبه الآخرين إلى عدم الوقوع فيها. حقيقة أنا وحيد والدي، فلم يرزق والدي بأحد بعدي، كان لي أخ توفي قبل يعني ولادتي، وليس هناك لا ذكور ولا إناث. وإحنا أنا اتولدت في شبرا الخيمة، والمنطقة منطقة صناعية، والمنطقة الصناعية دائما كانت في فترة، أنا من أوائل الستينات يعني مواليد 61، ففي هذه الفترة كان المد الاشتراكي وإن شئت الشيوعي، ولا, ولا, ولا أريد أن أقول الملحد، يعني الفكر الذي يقوم على المادية وعلى الفكر الاشتراكي والشيوعي. فكون أني واحد يخش في هذه المنطقة الأزهر أو يرتبط بالدين أو بالقرآن، كان هذا أمر يعني
فيها مغامرة من الوالدين يعني.
نعم. وكان شاع بين الناس إن ما يخشش الأزهر إلا الأعمى والمكسح والمترضية والنطيحة وما أكل السبع. فكون إن الوالدين
كان منهم أفزاز يعني
لا، هم حبوا يجعلوا الأزهر يحولوا الأزهر. يعني حضرتك تعتبر من أخطر المراحل في تاريخ الأزهر عملية التحول من كون الأزهر مؤسسة مستقلة عن الدولة، يتمتع شيخها وأعضائها ورجالها بكل تقدير واحترام، إلى أن يتحول الدين في صورة الأزهر وغيره مادة للتنضل والضحك والاستهزاء والسخرية، حتى يصير شيخ الأزهر يعني شيخ الأزهر يعني العالم الأزهري أو الشيخ اللي لابس عمة وكاكولا، ممكن يبقى في مسرحية، يبقى في فيلم، يبقى في أي شيء، يبقى مادة للتنضل. هم مش بيقصدوا الشيخ في ذاته وإنما الدين.
نعم.
بحيث ان يعني الدين مخدر والدين افيون الشعوب والدين يعني مظهر التخلف والرجعية، فننسف الدين. وكان الفكر الاشتراكي والفكر الشيوعي يمثل احد معسكرين كبيرين في العالم، المعسكر الشيوعي والمعسكر الرأسمالي،
وبالتالي تحويل الاوقاف الى وزارة تابعة للدولة.
نعم.
والازهر، واصبح
موظفين
الشيخ موظف عند الحاكم
موظفين. وبالتالي ما كان مرغوب فيه ان يبقى احد يعني ما يدخلش الازهر الا اللي ملهوش يعني فرصة في التعليم العام. فالتعليم ودي برضو من الاشياء اللي للأسف تم توظيفها وتصديرها للمجتمع، الالتقاء بالتعليم المدني على حساب التعليم الديني. انت كلنا نفسنا يبقى أولادنا أطباء ومهندسين، لكن ده شيخ ده بتاع طرب وبتاع فئي، وبقت صورة الشيخ صورة مهزوزة. لكن والدي وأنا أدين بالفضل بعد لله تبارك وتعالى أولا، ثم لوالدي ولوالدي عليهما رحمة الله، إنه لم يلتفت إلى حتى دعوات المقربين. ده الولد لا هو فاشل في دراسته، كنت في الابتدائي متفوق، ولا هو يعني عنده عاهة مستديمة، لا أعور ولا أعمى ولا مكسح، فالدخل حرام عليه،
مفيش عبء مادي، هو ولد وحيد،
هتجني عليه ليه؟ لكن والدي عليه رحمة الله كانت صورة الأزهر وصورة الشيخ الأزهري قبل الثورة صورة ماثلة في ذهنه، صورة التعظيم والتقدير والاحترام. وهذه الصورة كان نفسه يبقى ليه ابن يبقى زي الشيخ فلان اللي تتلمذ على ايديه او تربى على ايديه. هو لم يلتحق بالازهر لكن كان يحب الازهر، ولظروف اجتماعية معينة لم يكمل تعليمه، لكن كان عنده يعني رغبة انه يجد ولده يعني شيخا من شيوخ الازهر. ولذلك اول ما من طفولتي مجرد ان انا استطعت ان انا اتكلم وداني الكتاب، والكتاب كان لا يزال ارثا موجودا في مصر. وانا بعتقد ان الكتاتيب هذه من اعظم الوسائل في التربية والتعليم، في التربية والتعليم والتربية قبل التعليم. الشيخ كان بيمثل اللي هو،
وده برضه كان في محاولة لتشويهها في
نعم
مسلسل الايام.
نعم.
طه حسين
فيما بعد
شيخ الكتاب فيما
نعم
بعد.
نعم.
لضربها كان واحدة لانهم يعلمون ان الكتاب محاضن قرآنية.
نعم.
عظيمة.
نعم.
يعني فرخت علماء وكده.
فحضرتك الشيخ دي كنا بنسميه سيدنا. وسيدنا ده هو الاب الروحي للاطفال الصغيرين. يمثل عملية مش التعليم فقط،
القدوة والمدعية والهيبة.
نعم. ويجمع صفات المربي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بعيدا عن التربية التعليم، انا يؤسفني ان اقول هناك طلاب وطالبات لمرحلة الماجستير والدكتوراه اخطائهم اللغوية واخطائهم الاملائية يندى لها الجبين.
صحيح.
يعني ما فيش يكتبوا. لا، انا وانا لسه طفل سنتين ثلاث سنوات كان معنا اللوح، الشيخ بالحبر الشيني بالقلم البوص يحط القلم البوص في الحبر الشيني يكتب لنا، فعرفنا الحروف الأبجدية واحنا لسه ما دخلناش المدرسة،
والخط الجميل،
الخط الجميل وخبحوات، فمعنا اللوح. فتعلمنا صورة وشكل الحرف وقرأنا. يعني القراءة والكتابة اللي بتمثل الآن مشكلة كبيرة جدا لدى الصغار والكبار، احنا تغلبنا عليها قبل ما نروح المدارس. فاحنا دخلنا المدارس واحنا ممكن نستطيع نقرا مجله، نقرا صحيفه، فضلا عن ان احنا نقرا كتبنا الدراسيه، لان اخذنا سنتين ثلاثه في الكتاب. يعني حضرتك من ثلاث سنوات وهنخش التعليم الالزامي ست سنوات، ادي ثلاث سنوات وخبحوات. فثلاث سنوات اتعلمنا وحفظنا، فخرجنا من الكتاب حافظين جزء كبير جدا من القران الكريم، حافظين او بمعنى ادق نعرف نقرا ونكتب كويس، واستطعنا ان احنا يعني نقول ايه نسبق الماده العلميه اللي جالنا في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي.
اعتقد زي ما بيقول الخبراء ان دي الفتره الذهبيه.
نعم.
لان الحافظه تبقى لسه غضه طريه تقدر تستوعب.
صحيح.
الحفظ، فاللي حفظ القران في الكتاب تقريبا لم ينساه بعد ذلك،
وايه لغته العربيه سليمه. خطه جميل حتى لو مكمل تعليمه فيما بعد لظرف او لاخر، قدر الله ان هو ينصرف عن التعليم، تجده خطه جميل جدا، وتجده القرآن يعني قرآنه حاضر. كان من توفيق الله تعالى انه بعد فترة الكتاب، طبعا فترة الكتاب استمرت حتى في الابتدائي معايا لغاية سنة خمسة، فترة الدراسة
تتردد على شيخك؟
أطلع على الشيخ طبعا. دي أساسي، دي وجبة أساسية. القرآن أنا خلصت القرآن بعد في المرحلة الإعدادية.
طب عايزين نتعرف على شيخك، من هو الذي وكيف أثر فيه؟
والله أنا شيخي كان اسمه الشيخ حسن أيوب عليه رحمة الله، وكان في منطقة اسمها المنشية الحرية. وهذا الشيخ عليه رحمة الله كان حتى ما خلص جزء ولا حاجة يعمل لنا رز بلبن، أذكر هذا، وناكل ونشرب
نوع من المكافأة
والاحتفالين. وكان هذا أول شيخ يعني أدركته في حياتي. رحت عند الشيخ اسمه محمد عبد اللطيف، انتقلنا من المنشية الحرية إلى منطقة اسمها الجبلاوي وعمر. فالمنطقة الثانية هذه برضو كان فيها كتاب، لأن الكتاتيب كانت منتشرة منتشرة في أي مكان. فروحنا للشيخ محمد عبد اللطيف عليه رحمة الله، وكان عنده شيخ محفظ اسمه الشيخ منصور عليه رحمة الله، واستكملنا حفظ القرآن الكريم. الدراسة كانت بطأتني شوية في الحفظ، لكن ما وقفتش الحفظ. فرق بين التبطيء والتوقف، لم نتوقف، لأنه حتى في البيت هذا أمر أساسي. لكن في المدرسة كان في شيء مهم جدا، أولى ابتدائي وثانية ابتدائي وثالثة ابتدائي ورابعة ابتدائي، ابتدائي لا عادي.
عادي
كان شيء عجيب، وهو وجود أنشطة لا منهجية. يعني أنشطة لا منهجية؟ جماعة الخط، جماعة الخطابة، جماعة الموسيقى، جماعة يعني جماعات متعددة. هذه الجماعات عبارة عن أنشطة لا منهجية موجودة. يعني حضرتك ما تاخدش خط وحساب ومثلا علوم وشيء من هذا، لا، ديت مواد ديت دراسية. لكن في أنشطة أخرى
لتنمية مواهب التلميذ وتفريغ طاقاته وما إلى ذلك. عند هذه الأنشطة هنتوقف، ناخد فصل سريع ونستكمل يعني رحلة الابتدائي وما وصلت إليها من التفوق، يعني فصل عاجل ثم نعود إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله سمك. وكانت أيام
فاكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين، اكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم ومع برنامجكم كانت أيام، ومع الأستاذ بجامعة الأزهر العالم الأزهري الجليل فضيلة الدكتور عبد الله سمك. برحب بحضرتك مرة أخرى. كنا نتكلم قبل الفاصل عن مرحلة الابتدائي وقبلها الكتاب، أو معها تزامنا في خط متوازي الكتاب، ليبقى القرآن هو الأساس أو الرافد الذي يحفظ الملكات ويحفظ. لكن أنا مستغرب أن حضرتك تقول لي يعني برغم حرص الوالد على أن يراك في يوم من الأيام عالم جليل، والحمد لله تحققت يعني أمنيته، إلا أنه لم يلحقك بالأزهر، معهد أزهري. يعني أنا عايز يعني تفسير لهذه المفارقة.
أن شبرا الخيمة كلها ما كانش فيها معهد، ما كانش فيها أزهر، ولذلك دي تعتبر المرحلة الثانية في حياتي. الشيخ خالد فتح الله او محمد خالد
رحمه الله
عليه رحمه الله، الشيخ خالد هذا لو قعدت طول حياتي اتكلم عنه ما وفيت حقه. والدي مجرد اني عرف، والمعهد بالمناسبه معهد اهلي، ما كانش لسه معهد رسمي. الشيخ خالد امام التيار الشيوعي والمد الاشتراكي وشيء من هذا القبيل عمل معهد خاص حتى ياخذ يعني موافقه من الازهر، موافقه رسميه. واعتقد ان وجود الشيخ عبد الحليم محمود فيما بعد واللي صار فيما بعد الشيخ الازهر كان من اكبر العوامل اللي ساعدته على انه يعتمد المعهد ويتحول من معهد خاص الى معهد.
كان له دور كبير طبعا
الشيخ عبد الحليم محمود. الشيخ خالد عليه رحمه الله اول ما والدي جينا في خمسه ابتدائي وقالوا في معهد ازهري، كنت انا من اوائل من ذهبت اليه، واخد حواك، رغم تفوقي الكاسح في دايما في الاوائل في الدراسه الابتدائيه، لكن والدي زي بكون ايه الهواء اللي هيتنشأه.
كان فين المعهد ده؟ في المظلات؟
كان في المظلات، كان المعهد دي في المظلات في مدرسه النهضه، واخد حواك. فروحنا، فكان الشيخ هنا بقى التربيه العمليه، ما كانش برضه الدراسه المنهجيه. يعني اتذكر علمائنا واحنا بنقرا عنهم اللي هو مجالسه المشايخ، اللي هو احنا بنسميه التلقي، طرق التحمل والاداء عند علماء الحديث، اللي هو السماع. اتعلمت اللغة العربية من شيخي بشكل مباشر، اتعلمت الفقه بشكل مباشر. كان يجيب لنا خيرة العلماء من وزارة الأوقاف ومن الأزهر، الأساتذة يعلمونا بشكل مباشر، ناس راسخين في العلم، فمش عندنا الفاعل هو اسم مرفوع، لا، نتعلم الفاعل من الجملة نفسها، ازاي نتكلم ونستخدم
التطبيق العملي
للممارسة،
اللي هي تحولت بعد كده فكرة الخطيب الصغير اللي بدأها الشيخ خالد وطبعا
نعم.
الشيخ عبد الله رحمة الله عليه
عليهم ورحمة الله نعم. كان أخوه الأصغر منه الشيخ عبد الله خالد اللي صار فيما بعد الشيخ للمعهد. فالشيخ خالد بقى ربنا بقى إن كيف تكون عالم وانت صغير تواجه المجتمع كله، يعني كنا في حفلات نطلع قدام مين؟ ولاة الأمر، المحافظ، رئيس مجلس المدينة، الوزير، ايا كانت الشخصية.
هو تقريبا كان حريص، لان انا طبعا عصرت جزء من
نعم.
هذا، حريص على هذا ان
نعم.
يدفع بابنائه
نعم.
اللي يعلمهم امام المسؤولين الكبار
نعم. ولذلك حضرتك يعني انا بقول للشيخ خالد اثر كبير جدا جدا في حياتي بعد والدي. يعني اذا كان لوالدي بعد الله تبارك وتعالى فضل ان انا ارتبط بالقرآن وارتبط بالازهر، والدي قال لي انا مش يعني انا حتى فيما بعد ما خدت العديه وكنت من اوائل الجمهوريه نفسي كنت اخش علمي واخد درجات نهائيه تقريبا في العلوم وشيء من هذا القبيل. وكان المعهد بتاعنا بقى لان انا اول دفعه في المعهد الاعدادي،
احنا اذا الابتدائي عام مش
ازهري،
واعدادي
اعدادي ازهري،
ازهري
وثانوي ازهري وجامعه الى اخره. فانا في الخمسه ابتدائي عملنا كان، ودي ارجو ان هي تعود للازهر ثاني، انه في حاجه اسمها الالتحاق بالازهر. والالتحاق بالازهر بقى يا استاذ مصطفى مش مهم السن، انت عندك شروط دخول الازهر. ايه بقى؟ لازم تكون حافظ القران او اكبر قدر ممكن، وتكون على درايه بالقراءه والكتابه، وفي اختبار زي ثقافه عامه كده. اكتست هذا الامتحان تدخل اولى اعدادي على طول. انت عندك كم سنه؟ ممكن 50 سنه، 60 سنه، 40 سنه، 30 سنه، واخد بالك؟
كان مفتوح لجميع الاعمار.
جميع الاعمار. انا كان مثلا زملائي في سن والدي، واخد بالك؟
نعم.
فكان في نوع
اشبه بالتعليم المفتوح دلوقتي.
نعم.
مثلا
وما كانش الازهر فيه تكفيف للمنابع، واخد بالك؟ الازهر كان لكل واحد. فدخلنا في اولى اعدادي وتانية وتالتة، والحمد لله ربنا وفقني وكنت من أوائل الجمهورية. كنت أرغب أبقى طبيب، وشاءت رضي الله. وأنا يعني في صباح يوم كتبت شكوى للشيخ عبد الحليم محمود إنه المعهد ليس فيه فرصة إن أنا أخش علمي، إحنا 27 طالب و27 اتفقوا يا أدبي يا علمي، أغلبهم قالوا أدبي، فالشيخ خلاص أتبقوا أدبي. طب انا جنبي ايه اخش ادبي؟ انا نفسي ابقى طبيب. فوالدي وجدني كاتب خطاب للشيخ عبد الحليم محمود بارجوه باسم الاب ان يديني فرصه. كان بقى في المظلات، بعد المظلات بشويه عند الفلافه وكده، معهد كان لسه فاتح جديد. فقلت ايه اخش المعهد او في الخزندار.
وكان اعتقد عقبه بن نافع،
يعني ما ادري يعني هو بعد كده. فكان لسه، فوالدي خدني كده بالراحة وبالهدوء. يا ابني انا ماليش في الدنيا الا انت. لا انا عايزك تبقى دكتور، ولا عايزك تبقى مهندس، انا نفسي تبقى شيخ.
ولد صالح يده ولا
انا عندي كده زي الازهري دي، وتبقى شيخ دي بالدنيا كلها. طب ما ابقى شيخ وابقى دكتور وشيخ. قال لي شوف ما ينفعش.
هو منشن على العمامة الازهرية.
انا ارجو في حياتي ان تبقى شيخ. الدنيا كلها لا تساوي عندي شيء. اهم حاجة تبقى شيخ. طب اخش طب يعني. فقعد واحده واحده معايا، شرح الله صدري يمكن بعد شهور، بعد شهور صراحه يعني لا استطيع ان اجزم واقول ان انا كنت برضه مقتنع بهذا، لكن كان الله تبارك وتعالى وسبحانه يعني يجعل والدي تقر عينه بما وصلت اليه.
وده في ميزان حسناته ان شاء
نعم.
الله. لكن الشكوى راحت للدكتور ولا
لا؟ وانا خلاص بقى والدي كان له عليه رحمه الله منزله كبيره عندي. بعد شهور كده يعني اخذت الامور يعني تخف شويه، واخذت الثانويه وطلعت الثاني على الجمهوريه كمان في نفسها. وحتى وكان بقى للحاج حافظ سلامه يعني زي محطه اخرى في حياتي. لكن الشيخ خالد بقى عليه رحمه الله طوال بقى فتره الاعدادي وفتره الثانوي، انا هنا بتربى تربيه عمليه على الدعوه، الخطابه، السفريات، مصر من شرقها لغربها لشمالها لجنوبها، مع الشيخ عبد الحليم محمود.
أنا كنت بسمع بالطالب الأزهري المتوفق المتفوق الذي يعتمد عليه الشيخ خالد في شبر القيمة، وصلتني في هذه المرحلة يعني أخبار الذي يعني يفتخر به ويدخه في سفرات داخل مصر في جميع المحافظات وأمام المسؤولين. كان ده مشهور على الطالب المتفوق الذي خرج من هذا المعهد من أوائل الجمهورية، دكتور عبد الله سمك.
والله يعني الشيخ خالد عليه رحمة الله، الله يرحمه رحمة واسعة، ويرحم الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم وكل زورية يكرم زورية فضيلة شيخنا وسيدنا وأستاذنا الشيخ خالد فتح الله. الشيخ خالد
ومن حمل الراية ابن الأستاذ محمد خالد والأستاذ مصطفى والأبناء الكرام يعني
طبعا دول كانوا
لهم حق يعني.
الأستاذ محمد والأستاذ مصطفى أكبر مني، لكن اللي يليني كان هشام وأسامة كانوا بعدي. لكن كنت تشوف الشيخ خالد أب معلم، يعني أنا أتصور أنه لو من الشيخ خالد كده في إدارة الأزهر 3-4 لتغير مش وجه الأزهر، وجه الدنيا كلها.
فاكر يا دكتور أن إذا رؤية حد شاف الشيخ خالد في الطريق من الطلبة في الأزهر يفر طريق آخر مع فارق التشبيه، يعني من هيبة هذا الرجل، حبه لأن يكون الطالب واحترامه يجبر الطلبة على احترام هذا الزي.
أنا أقول لك قصة يا أستاذ مصطفى. إحنا منطقة صناعية، فأنا عشان أروح من بيتنا في في منطقة الجبلاوي عشان أروح المظلات صعب، مشي فيها أكتر من 30 ساعة.
صحيح.
فكنا نركب عربيات، عربيات الشركات أو عربيات خاصة، فالناس شايفيننا كده مشايخ ترانزستور كده.
حاجة غريبة إن
بعض غريب. مفيش تيجي خالص. وإحنا كده صغيرين كده. فالعاملات والعمال اللي ياخد مننا العمامة اللي بتاع، إحنا برضو بشر.
طبعا. أطفال يعني.
أطفال تعبانين من المضايقات من هنا وهنا، وعم الشيخ ومش عارف إيه وشغلانة زي كده.
كان عبء نفسي كبير.
كبير. ففي يوم من الأيام رحت ماسك العمامة كده ورحت مطبقها وحاططها في الشنطة. ما انا مش كفايه
ماشي بقى
تعبان، ما انت العامله دي عماله تتريق عليك، العامل دي عمال يتريق عليك، ومنطقه عماليه وضغط نفسي وكبير. ساعات كنا في مشاكل كانت تحصل حتى كمان من الاحتكاكات بين الناس وبين برضه اللي من اقراننا والناس اللي موجودين
طلبه تانيين.
انك انت شايف في التلفزيون الشيخ بيضحك عليه واخد بقى حضرتك، وعم الشيخ ومش عارف ايه، ولو بما كان في مشهد في التلفزيون او في افلام بيحاولوا يسقطوه علينا
طبعا،
فاحنا نفسيا تعبنا وصغيرين والاعدادي وكده. فروحت ماسك العمامه ورحت ايه مطبقها اربع تربع كده اهو، ورحت حاططها في الشنطه واخد بقى حضرتك. الشيخ عليه رحمه الله كان لماح، وكما تفضلت كان فيه هيبه. قال لي تعالى يا سمك، احنا كان جنبنا مساكن جنب المعهد، فادخل المدخل العماره واروح ايه فرد العمه واحاول اجتهد ان تبقى مظبوطه، لكن مهما عملت لان والدي اللي كان بيعملها لي مهما عملت كان صعب ان ترجع زي ما كانت
الربطه والحركه يعني
عليا رحمه الله. فقال لي تعالى انت البس العمه وانت جاي، العمامه انت كنت لابسها وانت جاي. انا ما بجيبش في حياتي. فبصيت كده، لا يا عم الشيخ، وانا ايه طبعا. عارف ايه اللي هيحصل، وديت اول مره واخر مره ضربت بيها الشيخ خالد، وحطتني وراه، وكان اتاه الله بسطه في الجسم
ما شاء الله والعين،
فراح حطتني وراه
وانا كده وجهه جميل طبعا. ولحيته
طبعا.
بيضاء
طبعا
كاللبني الحديد رحمه الله يعني.
لا هؤلاء اذا رايته ذكرك بالله،
واحنا علمنا ان ربنا رزقه حسن الخاتمه
نعم
في الصلاه وهو في ساجد
نعم
الصلاه
نعم رحمه الله عليه. فراح حددني ورا كده، وراح بس ايديا طلعت من ايه من باطه كده بس، وراح مديني ضربه واحده بس. الضربه دي نسيت الدنيا كلها
توقف شديد
يعني انا لا شفت لا سما ولا ارض ولا شفت يمين ولا شمال، لقيت نفسي انا كده دخت خالص. في الاخر علمني، قال لي لو حصل لك ايه دي ما تقلعوش ابدا. هل تعلم حضرتك ان انا لو سافرت اي بلد في الدنيا، انا سافر امريكا لازم انا اسافر بالزي،
يعني الموقف ده يغرس فيك ولاء وحبك واعتزازك وافتخارك بهذا الزي الازهري اللي احنا شخصيا بنفتخر بيه، فما بالك يعني
قعد يفهمني بقى قيمه الشيء دي وازاي تعتز بيه وكده. ولذلك كنا نمشي لو في غلاسات او شيء ولا كاننا لن نسمع شيء، ولو وفقنا ان احنا مثلا نواجه الاخرين ويبقى عندنا اعتداد بالذات من خلال هذا الزي.
يمكن احنا ما كانش مقدر ان لسه تطلع القنوات الاسلامية قناة الناس وغيرها في ايام الشيخ خالد رحمه الله، لكن ان شاء الله يعني سيرته جميلة وعطرة ودوره كان بارز، ارجو ان شاء الله ان يكون له يعني نصيب او حق علينا ان احنا نعمل مع ابنائه حتى
صحيح.
يعني فيلم تسجيلي عنه وعن دوره في المعهد. لكن يعني في نهاية هذه الحلقة لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الاستاذ الدكتور عبد الله سمك ابن الازهر الشريف والعالم الازهري الجليل، ونلتقي في حلقة قادمة باذن الله تبارك وتعالى. وكانت ايام راحت الصحفية البيت وحضرتك بتشوف النتيجة
في المعهد.
ما تعرفش ايه اللي حصل؟ ما كانش لسه الموبايلات طلعت ولا
محمول الكلام ده؟ انا راجع بقى طبعا رجلي ورا ورجلي قدام وما اعرفش شيء، والبيت صورة غير الصورة وحالة غير الحالة، ووالدتي بالاحضان.
كنت تتوقع التفوق؟
لا ولا؟ انا في حياتي ما كنت اتصور، يعني انا دايما اعمل اللي عليا. لكن كان لو نقص من نص درجة او درجة كان زي ما يكون يبقى جنازة عندي. يعني احب دايما ان حتى درجات يبقى واخد درجات النهائية، عبادة وورع وتقوى وزهد، كل ما شئت في الشيخ حافظ سلامة وجهاد طبعا شيء يعني لا يعني نسأل الله تعالى ان يجعله في موازين حسنة. ايوه شيخ عبد الله، شيخ سمك، الداخل ايه؟ فاحنا قاعدين في مسجد الهداية ان شاء الله كلية الشريعة، كان التأثير اللي كان موجود في ذلك الوقت يعني في الوقت ده اللي قال كلية الشريعة ونطبق الشريعة الإسلامية، وكان
الزخم اللي كان
كان في نهاية السبعينات. أنا أخش كلية الشريعة، فالبعض استحسن مني هذه الرغبة. الشيخ قال لي أنت تخش كلية الدعوة، خدت الاستمارات كانت يوم سبت وبلتق كلية الدعوة. الراجل انا طبعا وقت في الطابور جه دوري فبديله البتاع، الراجل بيشوف الدرجات وبيشوف الكليه، فالراجل حس ان انا يعني في خطا يعني او شيء من هذا
من اوائل الجمهوريه ودي كليه ممكن تقبل.
الراجل قال لي انا مشكله في الاخر قال لي لازم تلف، انا ما جاليش مجموع زي كده خالص. انت قلت له انا الثاني على الجمهوريه. قال لي والثاني على الجمهوريه وتخش كليه نكره ما فيش حد يعرف عنها حاجه؟ يا ابني انت انا ثمن الملف ده عليا، ثمن الملف عليا، اجيب لك ملف تاني، لكن الكليه دي مش هتخش.
في كتاب الخالدين يا ايها الايام هيا